الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. علمنا بالأمس ما يتعلق بالمقدمة. قال رحمه الله: كأصول الفقه لفظ اللقب للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني. الفقه والجزئان مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعدي هذان أو من عابدي. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. تقدم معنا بالأمس الإشارة إلى تعريف علم الأصول، وأنه يعرف بالنظر إلى جزئيه. الأول الأصل، وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره. قال الله عز وجل في وصف الشجرة المباركة: أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال الله عز وجل: وتركتموها قائمة على أصولها. والفقه الفهم. قال الله عز وجل: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهموه. وفي الإصطلاح من حيث كلمة أصل لها عدة معاني مشتركة، فالدليل يقال له أصل. الأصل في وجوب الصيام قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والراجح أيضا يقال له أصل، يقال الأصل في هذه المسألة كذا، أي الراجح. والقاعدة المستمرة يقال لها أصل، الأصل ألا ضرر ولا ضرار. والمقيس عليه يقال له أصل، كما سيأتي معنا أن عندنا أصل وفرع ومقيس عليه ومقاس. وأيضا مما يطلق عليه الأصل الشيخ الذي يدور عليه مدار الحديث، يقال أصل هذا الحديث فلان بن فلان. وهنا فائدة في الفرق بين فقه وفقها. فقها فهم، وفقها صار الفقه له سجية، أي صار متصفا بالفقه. وأما تعريفه أصول الفقه فهو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية أي الكلية، وكيف الاستفادة منها وحال المستفيد. فهو علم يتضمن ثلاثة أمور: البحث في الأدلة الإجمالية، حال المستفيد، كيفية الاستفادة من هذه الأدلة. وستأتي معنا إن شاء الله في مواطنها. وأما الأدلة التفصيلية كما تسمعون أحيانا نستدل بقول الله عز وجل في الطلاق كذا، وقول الله عز وجل في الحج كذا، فهذه إنما هي أمثلة ليتدرب الطالب على معرفة العام من الخاص والناسخ من المنسوخ. وإلا فهذه الأمثلة المفردة أو المفصلة ليست من باب أصول الفقه. ثم قال: والفقه علم كل حكم شرعي. هذا الفرق بين الفقه وبين أصول الفقه. فأصول الفقه معرفة الأدلة الإجمالية، وهنا معرفة الأدلة التفصيلية. وتعريفه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. إيش معنى الأحكام الشرعية؟ خرج منها الحكم العقلي والحكم العادي والعرفي، وبقي الحكم الشرعي الذي هو مستقى من الكتاب والسنة. وقوله العملية ماذا خرج منها؟ الاعتقادات بما يتعلق بأسماء الله وصفات الله عز وجل، وما يتعلق كذلك باليوم الآخر، وإن كان يجب الاعتقاد لها وعدم الشك فيها، إلا أنها ليست من الأحكام التي تتعلق بالفعل العبد من حيث فعله، وإنما هي أفعال القلوب. قوله بأدلتها التفصيلية خرج الأدلة الإجمالية، إذن فقوله والفقه علم كل حكم شرعي، حكم تحية المسجد، حكم صلاة الجماعة، حكم الطهارة، حكم الاستنشاق، حكم البيتوتة على غير طهارة، هذه أحكام تتعلق بعلم الفقه. علم كل حكم شرعي أي منفصل عن غيره من الأحكام. جاء اجتهادا دون حكم قطعي أي جاء باجتهاد من الأئمة واختلفوا فيه، فمنهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى الاستحباب، وهكذا في أبواب المنهيات منهم من يرى الحرمة ومنهم من يرى الكراهة. ما الفرق بين القولين؟ الفرق واسع، فإن الوجوب سيأتي أن تاركه يستحق الإثم ويستحق العقاب، وهكذا المحرم سيأتي أن تاركه يستحق الإثم ويستحق أن فاعله يستحق الإثم ويستحق العقاب، بينما المستحب والمكروه الأمر يختلف. فإذن هذه الاختلافات التي تجري بين الفقهاء بسبب الاختلاف في تطبيق الأدلة التفصيلية. وهنا إشارة إلى الحكم الشرعي، وهو أنه يخرج به الحكم اللغوي كقولهم الفاعل مرفوع، هذا حكم لغوي عند أهل اللغة، وكذلك الحكم العقلي كقولهم الكل أكبر من الجزء، وهكذا الحكم العادي كقولهم الطل ينزل في الشتاء. والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، وسيأتي أن المصنف يجمعها على ما جمع صاحب المتن، وهو أن الأحكام عندهم الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه والصحيح والفاسد. قلنا الصحيح في هذا أنه ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. نبدأ الآن عندنا الحكم من حيث هو إلى كم ينقسم؟ إلى 4 أحكام، حكم عقلي وحكم لغوي وحكم عادي وحكم شرعي. الحكم الشرعي إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي إلى كم ينقسم؟ إلى 5 أقسام، وقال بعضهم إلى 4 أقسام، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، بينما بعضهم ذهب إلى أنه ينقسم إلى الواجب والمندوب والمحرم والمباح والمكروه، ويكون المباح قسيم آخر، فيكون عندهم الأحكام الشرعية 3، حكم تكليفي وحكم وضعي وحكم تخييري، حكم تخييري. لكن نمضي على ما مضى عليه جماهير العلماء من أن الحكم ينقسم إلى 3، يقصد إلى الحكم الشرعي التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام. والحكم في اللغة المنع، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. وسمي الحاكم حاكما لأنه يمنع من أخذ أموال الناس بالباطل ويمنع عن الشرور. وفي الإصطلاح ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، هذا التعريف اختاره الشيخ بن عثيمين، وغيره ربما أتى بغير ذلك من التعريف. قوله خطاب الشرع خرج به ماذا؟ ما لم يكن بخطاب للشرع، وخطاب الشرع يدخل فيه الكتاب والسنة. المتعلق بأفعال المكلفين خرج به المتعلق باعتقاداتهم. قوله المكلفين دخل فيه ما من شأنه التكليف، فيشمل الصغير والمجنون، أي كل ما من شأنه أن يكون مكلفا. قوله من طلب، الأمر والنهي، الأمر والنهي طلب يا حسين ولا ليس بطلب؟ الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك. وقوله تخيير المراد به المباح. وقوله واجب أقصد نعم تخيير المراد به المباح أو وضع المراد به الصحيح والفاسد، المراد به الصحيح والفاسد. إذا نعيد، الحكم في اللغة المنع، والحكم في الاصطلاح ما اقتضاه خطاب الشرع. عندنا الآن أقيم الصلاة، هذا خطاب شرع وليس بخطاب شرع، خطاب شرع مذكور في الكتاب مذكور في السنة، متعلق بماذا؟ بالاعتقاد أم بالفعل؟ بفعل المكلف، بأفعال المكلفين. وهو طلب أو تخيير؟ أقيم الصلاة طلب، فهذا هو الحكم. والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. الحكم الشرعي التكليفي هكذا ينقسم إلى أقسام، الأول الواجب، والثاني المندوب، والثالث المكروه، والرابع المحرم. هذا الترتيب من حيث يعني ليس من على حجمي وغلظي الأمر، وإنما هو من حيث أن الواجب والمندوب قسيم والمكروه والمحرم قسيم، وإلا لو أتينا من ناحية الأمر سيكون الواجب والمحرم والمستحب والمكروه. قال مع الصحيح مطلقا والفاسد، هذا سيأتي بيانه أنه من الأحكام الوضعية، وهو ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. الحكم الوضعي ما وضعه الشارع من أمارات، الطهارة يثبت بها الصلاة، لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهكذا دخول الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهكذا بيع ما عندك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. فإذا ثبوت الحكم وانتفاء الحكم ونفوذ الحكم وإلغاء الحكم يتعلق بالصحة والفساد. قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. لو تذكرون لما درسنا الورقات أن هذا التعريف انتقد على المصنف، لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله تكلم عن أثر الحكم ولم يتكلم عن تعريفه. فالواجب في اللغة الساقط، قال الله عز وجل فلما وجبت جنوبها، وفي الاصطلاح ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. فقوله ما أمر خرج به ما نهى، وقوله الشارع خرج به ما جاء عن غير الشرع، على وجه الإلزام خرج به ما كان على التخيير، ما كان على التخيير أو كان على غير وجه الإلزام. ففيه أربع مسائل لفهم هذا، لفهم معنى الواجب لابد أن نفهم أربع مسائل. المسألة الأولى تعريفه، وهو في اللغة الساقط حتى إذا وجبت الشمس صلى المغرب، أي سقطت الشمس. وفي الاصطلاح ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وقد قلنا لكم بأن التعبير بهذا اللفظ الشارع من باب الإخبار، وإلا فربنا له أسماء تليق بجلاله، أسماء حسنى، ونبينا صلى الله عليه وسلم له أسماء كذلك سماه الله بها وسمي بها. أما كلمة الشارع والصانع فهي من أسماء الأخبار. من أمثلة الواجب قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا أمر واجب لأنه طلب فعل على وجه الإلزام، ولم يأتي دليل يصرفه عن هذا الأمر. ومثله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عند كثير من أهل العلم هذا الأمر واجب، لماذا؟ لأنه لم يصرف بصارف آخر. أثر العمل بالواجب أن فاعله امتثالا يثاب، وأن تاركه يستحق العقاب، لماذا قلنا فاعلهم تثال نساب؟ لأنه لا عمل إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذا القيد، فاعلهم تثالا يثاب، لا يقال هو الذي يثاب فاعله، هو الذي يثاب فاعله هذا يحتاج منك إلى أنك تثبت له الثواب، والله أعلم، لأن العمل لا يقبل إلا بماذا؟ بشرطين، الإخلاص والمتابعة. يثاب فاعلهم تثالا ويستحق العقاب تاركه. لماذا قلنا يستحق العقاب ولم نقل كما يقول جماهير الأصوليين ويعاقب تاركه؟ لأنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أسمائه الفرض والفريضة والحتم واللازم والمكتوب، من أسماء الواجب هذه الأسماء، قد يعبر عنهم، قد يعبر بعضهم بفريضة، إلا أن أبا حنيفة يفرق بين الفرض والواجب. إذن الذي ينبغي أن يفهم من البيت، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، هذا إخبار عن الأثر وليس بتعريف وحد للواجب. الأمر الثاني، هذا الأثر فيه الجزم، والصحيح ألا جزم، فالواجب المحكوم بالثواب لمن فعله امتثالا في فعله والترك بالعقاب، أي أنه يستحق العقاب. قال: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. وهذا كذلك فيه خمس مسائل. الأول تعريفه: الندب هو المدعو، الندب في اللغة المدعو، وفي الاصطلاح ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فقوله ما أمر خرج به ما نهى، وقوله لا على وجه الإلزام خرج به الواجب، خرج به الواجب، أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. ومن أمثلته: إذا شرب أحدكم فليجلس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالجلوس الشرب قائمة، يعني أمر بالجلوس في الشرب. وكذلك بين كل أذانين صلاة: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، ومن غير ذلك من الأمثلة. وأما الأثر فإنه يستحق فاعله الأجر امتثالا، أو ماذا يقول؟ هو الذي يثاب فاعله امتثالا، هكذا، نعم تضيع العبارة أحيانا، هو الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. ومن أسمائه المستحب والسنة والنفل، إلا أن السنة تؤتى أحيانا ويراد بها ما هو أعم، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الغالب عند الفقهاء وعند الأصوليين إذا أطلقوا السنة يريدون بها ضد الواجب. الخامس أن الندب مأمور به، المسألة الخامسة في هذا الباب أن الندب مأمور به، فإن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إلا أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أوامر الله عز وجل، منها ما يكون على وجه الإلزام، ومنها ما يكون على وجه غير الإلزام. قال: وليس في المباح من ثوابي فعلا وتركا بل ولا عقابي. هذا بالنظر إلى المباح من حيث هو كما سيأتي معنا، وإلا قد تتعلق به أحكام من حيث أنه يوصل إلى واجب أو يكون سبب للبعد عن مكروه ومحرم. قال تعريفه: المباح والمعلن والمأذون فيه، يقال لك هذا مباح أي معلن ومأذون به. وأما تعريفه في الاصطلاح: ما لا يتعلق به أمر ونهي لذاته. لو كان مأمور به سيدخل إما في الواجب وإما في المستحب، ولو كان منهي عنه سيدخل في المحرم أو في المكروه، فإذا لم يتعلق به أمر ولا نهي، كالأكل ليلا في رمضان، كالأكل ليل في رمضان ليس فيه أمر وليس فيه نهي، قوله لذاته لهذا الأمر. وقوله لذاته خرج به الفعل لأمر خارج، كبيع العنب لمن يتخذه خمرا. الأصل في بيع العنب أنه مباح، لو جاءك أي رجل مسلم أو كافر يريد أن يشتري منك عنبا وأنت تبيع في الخضار لزمك أن تبيع منه، يعني لا تتحرج من شيء. لكن إذا علمت أن هذا بعينه يقول بعني عنبا أريد أن أستخدمه في صنع الخمر، هنا لا يجوز لك أن تبيعه، مع أن البيع والشراء مباح. أو رجل أنت تبيع الجوالات، يأتي عندك ويقول بعني هذا الجوال، يقولون هناك قناة اسمها يوتيوب تنزل منها المقاطع الكذا والكذا، يذكر لك من الشيء الخليع، هنا لا يجوز أن تبيع منه وإن كان بيع الجوال في أصله مباح. إذن النهي أو الأمر خرج به لشيء خارج، وهو أنه ليس متعلق به، ليس لذاته، الأصل أنه مباح لكن تعلق به الأمر أو تعلق به النهي لأمر خارج. وأثره إذا بقي على أصله فلا يترتب عليه شيء. الآن تأكل، هل تؤجر أم تأثم؟ تشرب، هل تؤجر أم تأثم؟ تلبس، هل تؤجر أم تأثم؟ هذه أمور مباحة، لكن إذا علم أنك إذا لم تأكل ستموت، هنا يجب عليك الأكل، هنا يجب عليك الأكل. أو كذلك إذا علم أنك إذا لم تلبس ربما تخرج عاريا، هنا يجب عليك اللبس. وهكذا إذا لبست متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في كثير من الملابس الإباحة، لكن لبست الثوب الأبيض لماذا؟ تقول والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، فأنا أحب اللباس الأبيض لهذا الأمر، قد تؤجر مع أنه مباح، كما كان يفعل أنس أيضا في تتبع الدباء. الأصل أن الدباء مباح، كل أو لا تأكل الأمر فيه سعة، لكن لما أحبه لحب النبي صلى الله عليه وسلم يرجى أن يؤجر. قال وضابط المكروه عكس ما ندب، كذا الحرام عكس ما يجب. أولا المكروه تعريفه المبغوض في اللغة، وأما في الاصطلاح ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. أمثلة تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل المرأة فعلم أن الأمر للكراهة. أثره فاعله لا يأثم، وتاركه إن تركه لله عز وجل يرجى أن يؤجر. ونرجع إلى التعريف، ما نهى عنه الشارع، ما نهى عنه خرج به ما أمر به، فخرج الواجب والمستحب، لا على وجه الإلزام خرج به الحرام. وأما الحرام فهو الممنوع، وفي الاصطلاح ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، فقوله ما نهى خرج به ما أمر وهو الواجب والمستحب، وقوله على وجه الإلزام خرج به المكروه. وأمثلته لا تقربوا الزنا وغير ذلك. وأثره أن فاعله يستحق العقاب، فاعله يستحق العقاب، وتاركه إن تركه لله من جراء الله عز وجل يؤجر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه فإن تركها فاكتبوها لها حسنة فإنما تركها من جرائي. ومن أسمائه المحظور والممنوع والمعصية والسيئة والذنب. انتهينا من الأحكام الشرعية التكليفية وما يتعلق بها، والحمد لله رب العالمين.